الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو بياض الفجر وظلمة الليل. قال رحمه الله: هذا غاية للأكل والشرب والجماع. ثم ذكر بعض الفوائد، قال: وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، أن من شك في طلوع الفجر لم يتيقن أو يغلب على ظنه طلوع الفجر، إنما عنده مجرد شك، فله أن يأكل وله أن يشرب وله أن يستمر في معاشرته لأهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يتبين. حتى يتبين، فحصول التبين يعني يقابله الشك. الشك ليس بتبين، الشك ليس بتبين، فلأجل هذا يجوز له أن يعني يأكل ويشرب وأن يستمر في معاشرته بمجرد الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل هو بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو بغلبة ظن. والدليل هذه الآية الكريمة: حتى يتبين لكم. وفي الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني بطلوع الفجر. قالوا: فيه دليل على استحباب السحور للأمر به، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. من أين يؤخذ مشروعية السحور؟ من هذه الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالجواب كما ذكر المصنف رحمه الله، قال: أخذ من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، ولا يزال يعني فيه شيء من الغموض فيحتاج إلى بيان. لا زلنا عند هذا السؤال: من أين يؤخذ مشروعية السحور ومشروعية تأخيره؟ من هذه الآية الكريمة. قال: أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. كيف هذا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى كان قد منعهم في أول الأمر من الأكل والشرب والجماع إلى حصول غاية، ثم رفع الله عز وجل عنهم هذا الحكم وأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى غاية، وهي إيش؟ طلوع الفجر. إذن هذه رخصة، وهذا تسهيل، وهذا تخفيف من الله لعباده. لأي شيء حصل ذلك؟ لأجل رفع المشقة وحصول التسهيل ورفع الحرج عن عباده. فمن هذا المعنى يؤخذ مشروعية السحور، لأن في السحور رفعا للمشقة عن العبد. يعني انظر إلى صائم يجتزئ بلقمات أو أكلات يأكلهن عند الإفطار ويبقى بدون طعام ولا شراب إلى اليوم الثاني، إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، هذا فيه مشقة. لو أن صائم يستحضر هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى رخص لعباده وخفف عليهم وسهل لهم، فكان ممنوعا عليهم في أول الأمر ثم أباحه لهم إلى طلوع الفجر. لماذا؟ لأجل التسهيل والتخفيف. فمن هنا يؤخذ مشروعية السحور. وإذا عرفنا هذا المعنى يؤخذ منه أيضا مشروعية تأخير السحور، لأن هذا يدفع المشقة ويرفع الكلفة عن العبد الصائم. قال رحمه الله: وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنوب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب، ولازم الحق حق. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أباح له أن يجامع وأن يأكل ويشرب إلى غاية وهي طلوع الفجر، فلو أنه أخر جماعه معناه ويلزم منه أنه يطلع عليه الفجر قبل اغتساله، قبل اغتساله، هذا معنى كلامه وهو واضح، ويؤيد وتؤيده السنة، ويؤيد هذا الكلام السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، سواء أصبح جنبا من احتلام أو من جماع فصومه صحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم. وفي معنى الجنب الحائض والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر بثواني، إذا طهرت قبل طلوع الفجر بثواني ثم طلع الفجر فصومها صحيح، تغتسل وتصوم وصومها صحيح لأنها في معنى الجنب. قال قوله ثم، هذا قرأنا،
ثم قال: ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطع في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك.
نعم، قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، جعل الله سبحانه وتعالى الغاية في الصيام، يعني الصيام له ابتداء وله انتهاء، أما الابتداء فبطلوع الفجر، وأما الانتهاء فبدخول الليل. قال عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي صيروه تاما بإتيانكم بشرائطه وواجباته وما يكمله إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذه الآية وهي قوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، أخذ من هذه الجملة وجوب تبييت النية، لأنه لا يصيره تاما إلا بنية سابقة، وهكذا شأن العبادات تفتقر إلى نية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فيه بيان المفطرات، وهي إيش؟ الأكل والشرب والجماع، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للصائم في ليالي رمضان ومنعه منها في نهار رمضان، إذن هذه هي المفطرات. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكما أباح الله عز وجل للصائم أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع في نهار رمضان، فبين الله عز وجل أن حكم المعتكف ليس كذلك، المعتكف الجماع يفسد عليه اعتكافه، سواء كان هذا الجماع داخل المسجد أو خارج المسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما معنى المباشرة هنا؟ فيها قولان لأهل العلم، القول الأول بمعنى الجماع، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، والقول الثاني المراد بالمباشرة ما كان دون الجماع من التقبيل والمس بشهوة وتلذذ إلى غير ذلك، لكن الراجح أن المراد الجماع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، أي لا تجامعوهن، فالجماع يفسد الاعتكاف بدون خلاف بين أهل العلم، الجماع يفسد الاعتكاف بدون خلاف بين أهل العلم، سواء حصل داخل المسجد أو خارجه طالما هو معتكف. أما ما كان دون الجماع ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يفسد، أنه لا يفسد. وأما مجرد المس لأجل المعاطاة أو بدون تلذذ وشهوة، فهذا أيضا لا يفسد الاعتكاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون في المسجد فيخرج رأسه إلى عائشة فتقوم بترجيل شعره يعني تسريحه وهو معتكف.
ثم قال رحمه الله: ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المسجد المعروفة عندهم، أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيها وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف.
أحسن، هو نعود ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هنا هذه الآية فيها مشروعية الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد كما ذكر المصنف رحمه الله. والاعتكاف لغة الملازمة والحبس، وشرعا ملازمة المسجد تعبدا لله تبارك وتعالى على شروط مخصوصة. قال رحمه الله: وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فوصف المعتكف أنه في المسجد. قالوا: يستفاد من تعريف المساجد أن المساجد معروفة عندهم وهي التي تقام فيها الجماعات، هذا هو الراجح. يشترط أو يجب على المعتكف أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لئلا تفوته الجماعات. والذي يظهر أنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة أن اعتكافه صحيح، لكن مع الإثم إذا تعمد وعنده قدرة على أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. قالوا: في أن الوطن من مفسدات الاعتكاف، هذا بدون خلاف كما تقدم. طيب، جزاك الله خيرا، تفضل تواصل.
وقوله: تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطع على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال: فلا تقربوها، أبلغ من قوله: فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليه. وأما الأوامر فيقول الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها كذلك، أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين، وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.
أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، قوله عز وجل: كذلك تلك حدود الله فلا تقربوها، الذي ذكره واضح، يعني تقدم ذكره في قوله: دلت الآية على تحريم الأكل والشرب والجماع وتحريم ونحو من المفطرات في الصيام، تقدم هذا، وتحريم الفطر على غير المعذور، لأن الله أباح له في ليالي رمضان، يدل على أنه في نهار رمضان لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر. ثم قال سبحانه: تلك حدود الله، يعني هذه الإشارة يعود إلى ما بينه الله عز وجل من حرمة الأكل والشرب والجماع. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. يقول المصنف قوله: فلا تقربوها، أبلغ من قوله: فلا تفعلوها، لأنه يشمل ترك المحرم وترك الوسائل المفضية إليه. ونواصل عند هذا الجزء إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.